بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا المسند المبارك ومسند عبد بن حميد رحمه الله تعالى ورحم علماء المسلمين الذين لولاهم لكنا كالبهاء. مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند الإمام عبد بن حميد، مسند الإمام أبي بكر الحميدي. سبحان الله، كتب ومسانيد ومصنفات مستخرجات وصحاح وموطئات وضبط رجال ومعرفة ألفاظ حتى أتقنت الأمة والحمد لله ميراث نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى جعدة، قال حدثني ابن أبي شيبة
المحشي في التركية جعدة بن هبيرة. نعم.
قال حدثني ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن جده عن جعدة بن هبيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الآخر أربى.
يقول في حاشية إسناد ضعيف والحديث صحيح دون القول ثم الآخر ثم الآخر أربى. نعم ثبت خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا ثبت عند البخاري وفي فضيلة الصحابة رضي الله عليهم وأنهم خير الأمة، فخير الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير الأمة إجمالا وتفصيلا، فكل واحد من الصحابة أفضل من أي رجل من التابعين، فالصحبة لا يعدلها شيء كفى بها. فهذا التفضيل ليس على وجه الإجمال فنقول الصحابة بقرنهم أفضل من يأتي بعدهم كذا، لا، التفضيل إنما هو للأحاد والمجموع. نعم.
قال عمرو بن كعب قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن طلحة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فوضع يده فوق رأسه ثم ردها على قفاه ثم أخرجها من تحت الحنك.
يقول إسناده ضعيف. نعم.
نافع بن عبد الحارث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن حبيب.
والثابت في وضوء صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل بيديه حتى وبلغ بهما الإقافة ثم ردهما إلى الموضع الذي بدأ منه أو كما قال رضي الله عنه، فمسح رأسه أقبل بيديه من أول المقدمة إلى القفة ثم أعادهما. نعم.
نافع بن الحارث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن خميل عن نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة المرء المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء.
نعم. الله أكبر الله أكبر. مسكن الواسع فيدعوه ذلك إلى إكرام أضيافه واستقبال أضيافه ويدعوه ذلك إلى تطبيق الشريعة في أولاده، فالبنات في مكان والأولاد في مكان، وأما إذا كان هناك ضيق في المسكن لا شك أنه يؤدي إلى كثير من المضايق ويمنع الإنسان من كثير من الأحوال يتمناها، كذلك الجار الصالح فهذا توفيق من الله أن يوفق الإنسان لجار صالح، إذا نسي ذكره وإذا انحرف رده وإذا غفل ذكره. الجار الصالح نعمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة عظيمة أن يوفق الإنسان لجار صالح يسد ثلمته ويستر عورته ويلبي نداءه ويغيث لهفته. والمركب الهنيء الحسن الذي يقضي الإنسان حاجته عليه من غير تعب ولا نصب، فهذه الثلاثة من سعادة المرء. نعم. والزوج الصالح. نعم.
ابن الأكوع
يقول في الحاشية والخطيب في تاريخه بإسناد صحيح عن سعد قال قال صلى الله عليه وسلم أربع من سعادة المرأة الصالحة المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهان، وأربع من الشقاء والجار السوء والمرأة السوء والمسكن الضيق والمركب السوء، وصححه الألباني رحمه الله في الصحيح، فيضاف إلى ذلك المرأة الصالحة. نعم لا شك. كما قال صلى الله عليه وسلم عن الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة التي إذا أمرها أطاعت وإذا نظر إليها سرت وإذا غاب حفظته في نفسه ومات. الله أكبر. الإنسان إذا وفق لامرأة صالحة فهذا من نعم، كما أن المرأة لو وفقت للرجل الصالح فهذا من نعم الله سبحانه وتعالى، لأن ألصق جار بك زوجك. ولهذا فسر العلماء قول الله سبحانه وتعالى والجار إيه للقربة والجار إيه جم والصاحب بالجم، قالوا هي الزوج صاحب الجم، هذا أقرب واحد لك، أقرب شخص لك الزوج. فإن كنت قد رزقت الزوجة الصالحة الذي تدخل عليك السرور والسعادة والتي تؤانسك وتذكرك وتحملك على الطاعة فهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى، التي إذا أمرها زوجها بطاعة الله ائتمرت أطاعت، وإذا غاب ما غابت مراقبة الله فيه حفظته في نفسه وماله، ما بددت ماله ولا انتهكت عرضه بل صانت ذلك مالا وعرضا، وإذا نظر إليها سرت، فهي المرأة المطيعة. وهل يقر عيني الإنسان سوى الطاعة؟ ليس السرور في أن تنظر إليها فإذا بوجهها قد وفض عليه جميع المساحيق، ثم هي مع ذلك سيئة الخلق مفرطة في صلاتها وطاعة ربها، أي سرور هذا؟ إنما سرور الطاعة ولو كانت سوداء، إنما سرور الطاعة ولو كانت دميمة، فإن هذا السرور الذي تقر بعين الإنسان، يدخل يجد امرأته تقرأ وردها، تصلي خمسها، تصوم شهرها، تطيع زوجها، عند حسن تبعل، حسن تربية الأولاد، حسن إكرام للوالدين، تكرم أباه، تكرم أمه، ليست هي الأخت التي تقف على الحدود وكأنها سنة وبدعة وتوحيد وشرك، لا، أنا مش ملزمة بهذا، أنا لن أفعل كذا ولا الضرة ولا بدري، أنا لست ملزمة. فسختي جنبي، أنت لست ملزمة بكل هذا، وأنا لست ملزم معك إلا بمسكن وملبس ومطعم. عودي هنا بقى، عايزة إيه؟ عايزة لحم، لا خد بطاطس لحمة، كلي كلي أكلا لا تموتي معه، البسي لبسة لا تعري معه، أسكني مسكنا لا تظهر بي عورتك. يعني أنت مع أبي مش واجب عليك، وأنا بقى إن شاء الله لا أشيل الأكياس لك وأقعد جنبك طول الليل والنهار وأقول كذا وأنت اللي هنا وأنت اللي هناك وغير هذا. أكرمي أباه، أكرمي أمه، فيكرمك زوجك. هذا مفتاح، تكون المرأة ذكية عاقلة. فما المفتاح إلى قلب أي رجل صالح؟ لأن كلنا متعلقون ببر أبائنا، ما أحد ينفصل عن أبي وأمي إلا من ليس فيه خير. فأنت انظري طريقة زوجك واحملي. صحيح صحيح ليس هذا بواجب، صحيح هذا ليس بواجب، ليس بواجب على المرأة أن تخدم الأب أو أن تخدم الأم، لكن يا ترى نحن نقف هنا عند حد الواجب أو نحن هنا مع مقام الإحسان؟ مع مقام إحسان، مع مقام إحسان. ثم هبي أن هذا أبوك وأن هذه أمك، ماذا تحبين؟ لو أمك تسكن معك هتقولي هذا لا لا أنا ليس واجبا علي؟ فالمعروف والإحسان هو بلسم الحياة بين الرجل وبين امرأته، ليس المعاني الواجبة وفقط، وإنما المعاني التي تقفز إلى الإحسان. فيصر الإنسان بامرأته إذا نظر إليه معاني الجميلة الزائدة على الحد الواجب، يعني المرأة تطبخ تكنس تفعل بس خلاص هذا وهذا وفقط. فالمرأة الصالحة هي التي يصلح أمرها في كل باب، هي المرأة الصالحة في عبادة ربها، المرأة الصالحة في طاعة زوجها، المرأة الصالحة مع جيرانها، المرأة الصالحة مع أرحامها، مع أرحامي، مع أولادي. المرأة الصالحة التي صلح أمرها في كل باب، صلح أمرها في كل باب، فلا ترى فيه فسادا ولا عوجا، هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. أما المرأة يا إخواني، مرأة السوء هذه وزوجة السوء تفسخ الجنب، هي التي تقلق مضجعك حتى في الدرس. يبقى الشيخ بيقرأ في مسند عبد ابن حميد وانت مع امرأتك هتعمل فيها ايه لما ترجع؟ لا عبد ابن حميد ولا احمد ابن حنبل، تفسد عليك مزاجك، تشتت فكرك. صحيح يا اخوان، اعمل ايه اما ارجع؟ اطردها ولا ابعت لابوها ولا اتصل عليه ولا اهجرها؟ طب اهجرها في البيت
ولا جرى بقى ادري فين، وتقعد بقى طول ما مع عبد بن حميد مسند عبد الحميد يقرا وانت تعمل كذا اسوي كذا اعمل كذا اسوي كذا. ليه؟ المراه اذا وفقت لزوج صالح طالب علم تحمد الله عز وجل، وطالب العلم ايضا اذا وفق لمراه صالحه مطيعه يحمد الله على هذا. امراه عفيفه، امراه متحجبه، امراه متجلببه، امراه متستره، امراه قاصره الطرف عليك كانهن بيض مكنون، قاصرات الطرف عين. اذا وفق الرجل لامراه مثل هذا ايضا عليه ان يتقي الله فيها، فيغفر لها زلتها ويقيل عثرتها ويضع وتكون يده مع يدها، فخيركم خيركم لاهله. فلهذا اخواني يحصل الانسجام، المرأة تقوم بما عليها وجوبا واستحبابا، والرجل يقوم بما عليه ايضا وجوبا واستحبابا. مش انت طالب علم يعني تريد ان تدخل البيت على انك ابن باز ولا الالباني تخدم من كل كذا؟ لا، انت لست كرسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصف نعله ويفلي رأسه وكذا. كان النبي في خدمة اهله صلى الله عليه وسلم، كان يشرب من الاناء تشرب عائشة فيشرب مكانها، كان يتكئ في حجر عائشة وهي حائض فيقرأ القرآن، كان يأتي المرأة فتقول إني حائض فيلقي عليها ثوبها فيباشرها صلى الله عليه وسلم وهي حائض. ولهذا إذا أردت أن تطاع فعليك أيضا بالإحسان، إذا أردت أن تحسن امرأتك إليك فأحسن إلى امرأتك أيضا، فلا تضرب ضربا مبرحا يترك بصمات في القلب، فإن شرخ الرأس وإن كسر العظم قد تجد له من يجبره ويصححه ويسلمه، لكن كسر القلب لا تجد هذا أبدا. فيكون الإنسان حسن العشرة حسن حتى في الطلاق، ماذا يقول الله عز وجل؟ أو تسريح بإحسان. فالإنسان يكون لين الجانب، لين الجانب، ويكون الإنسان مع أهلي متواضعا ولينا وهادئا ومقدرا جهدها، وهي ايضا تكون مع زوجها مقدره المكانه. الحمد لله ان الله رزقها بزوج صالح، ليس بزوج مدخن ولا بزوج شرب مخدرات ولا بزوج لا يصلي ولا بزوج يضرب كل يوم، لكن طالب علم يدخل بكتابه ويخرج بكتابه. فهذا من فضل الله ان ترزق المراه الزوج الصالح، وان يرزق الرجل المراه الصالحه. هذا نعمه ما يؤتاه الانسان من متاع الدنيا. ولهذا بعض السلف فسر قول الله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فسر حسنة الدنيا بالمرأة الصالحة. وهذا ولا شك أمر واقع، وكلنا ينطلق من بيته، كلنا ينطلق من أحضان امرأته، كلنا ينطلق من جوف غرفته، إن كان قد هيئ له الجو المناسب ووفر له البيئة التي تعين على طاعة الله وعلى طلب العلم. أنتج يا أخوان أنتج. وأما إذا خرج بغير هذه البيئة لا شك أنه يتأثر تأثرا شديدا جدا جدا. نعم.
قال رحمه الله ابن الأكوع قال أخبرنا صفوان بن عيسى عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها،
يعني يعجل بذلك، فالنبي ما كان يؤخر المغرب. نعم.
قال أنبأنا عثمان بن عمر قال أنبأنا عمر بن راشد عن إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح دعاءه بسبحان ربي الأعلى الوهاب. قال أخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أكرمة بن عمار قال أنبأنا إياس.
نعم.
قال أخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أكرمة بن عمار قال أنبأنا إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرجل يقال له بسر بن راعي الغنم من أشجع
ابن
راعي العير من أشجع، قال له رسول
من العير إلى الغنم. نعم.
قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل بشماله كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، قال فما وصلت إلى فيه بعد.
نعم. ما منعه إلا الكبر، جافر الأخر ما منعه إلا الكبر. نعم.
قال سلمة بن نعيم قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن سلمة بن نعيم وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله تعالى لا يشرك به شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق.
نعم. فإن الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما ما عدا ذلك من المعاصي ما هو دون الشرك فإنها تحت المشيئة، شاء غفر الله عز وجل له وإن شاء عذبه، كما جاء في حديث آخر وإن زنى وإن سرق رسول الله قال وإن زنى وإن سرق، إلى أن قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. فهذا رد على الخوارج، رد على الخوارج الذين يقولون بتكفير أصحاب الذنوب والمعاصي. ثم الحديث الآخر لا يزن زاني حنازي وهو مؤمن، رد على المرجئة. لا يزن زاني حنازي وهو مؤمن، هذا رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية. وحديث وإن زنى وإن سرق رد على الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي. نعم.
قال رحمه الله: مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن منصور عن المسيب عن وراد قال كتب المغيرة إلى معاوية رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قضى الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق
يعني لا ينفع ذا الغنى منك غناه، فإن الغنى ما ينفعك إلا أن يوفقك الله سبحانه وتعالى، ولا قوتك تنفعك إلا إذا وفقك الله، ولا علمك ينفعك إلا إذا وفقك الله، ولا ولدك ينفعك إلا إذا وفقك الله. فكل إنسان لا يمكن أن يستغني بنعمة من النعم عن فضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة أن اكتب إلي بشيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكتب إليه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذ من ثلاث: من عقوق الأمهات، ومن وأد البنات، ومن منع وهات. وسمعته ينهى عن ثلاث: عن قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. قال وسمعته يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال حدثني أبو الوليد قال حدثني أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه، والله عز وجل أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أحب إليه العذر من الله عز وجل.
فالله عز وجل يوصف بغيرة ويخبر عنه بالشخص، ولا شخص أحب إليه العذر من الله، فيخبر عنه بالشخص والشيء، هذا من باب الإخبار لا من باب الأوصاف ولا الأسماء. نعم.
من أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه مدحة من الله عز وجل، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة.
نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن منصور عن مجاهد عن عقار بن المغيرة يعني ابن شعبة عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن الفضيل عن عبد الرحمن
إذا اعتمد على الرقية تعلق قلبه بها. أما إذا اكتوى معتمدا على الله عز وجل ولكنه نوع علاج فإنه إن شاء الله لا يتنافى مع التوكل. نعم. كذلك طلب الرقية جائز، لكنه لو اكتفى برقية نفسه فهذا هو الأكمل والأفضل، كما جاء عند مسلم في صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن الفضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شعار المسلمين يوم القيامة على الصراط: رب سلم سلم.
قال هذا ضعيف الإسناد. نعم.
قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت محمد بن سيرين قال حدثني عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز تباعد.
نعم. قال يعني إذا أراد البراز وقضاء حاجته تباعد حتى لا يسمع له صوت ولا ترى له عورة. هذا في البراز الغائط يشرع الإنسان أن يبتعد. أما في البول تبول المشروع الإنسان أن يخفي عورته ولو ما تباعد، كما جاء عند البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال انتهينا إلى كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهينا إلى صباطة قوم فبال قائما وأنا عند عقبه، أو كما قال رضي الله عنه. فالبول ما يكون كالتغوط، التغوط يلزم له البعد حتى لا يرى للإنسان عورة ولا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة. أما البول فالمطلوب هو أن يستر الإنسان نفسه فلا يرى أحد عورته، لكن لا يلزم الابتعاد. نعم.
قال حدثنا يونس قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة بني فلان ففحج رجليه وبال قائما.
ففحج رجليه وبال قائما.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر وابن جريج عن الزهري عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال.
طبعا كما قلنا هذا الثابت أنه من حديث حذيفة عند البخاري، فالله أعلم هل تعددت القصة أم أن هذا وهم. نعم.
قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما كان في بعض الطريق تخلف وتخلفت معه بالإداوة فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه وذلك عند صلاة الصبح، فلما غسل وجهه وأراد غسل ذراعيه ضاق كم جبته وعليه جبة شامية فأخرج يده من تحت الجبة فغسل ذراعيه ثم توضأ ومسح على خفيه. قال ثم انتهينا إلى القوم وقد صلى بهم عبد الرحمن بن عوف ركعة، قال فذهبت أوزنه فقال دعه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم معه ركعة ثم انصرف، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعة ففزع الناس لذلك، فقال أصبتم أو قال أحسنتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها.
نعم.
قال أخبرنا الضحاك بن مخلد عن سفيان عن أبي قيس عن الهزيل بن شرحبيل عن المغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه.
نعم وهذا ضعيف.
قال حدثني أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال وهو قائم ثم صببت عليه فتوضأ ومسح على خفيه.
نعم هذا ثابت عن المغيرة أنه مسح على خفيه، مسح على خفيه. أما المسح على الجوربين والنعلين فهذا الحديث لا يصح، وإن ورد المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله رجل من باهلة قال حدثني عمر بن
سعد. يكفي.